أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ما يعرف به الفاعل من المفعول. هذا هو مطلب آخر من المطالب التي تعرض لها المصنف في الباب الرابع، وهو ما يعرف به الفاعل من المفعول عندما يلتبس أحدهما بالآخر. إذا حصل التباس واشتباه، عليكم السلام ورحمة الله، بين الفاعل والمفعول، فكيف يمكن معرفة أحدهما وتمييز أحدهما من الآخر؟ في البداية يذكر المصنف أن هذا الاشتباه كثيرا ما يحصل، فيما إذا كان أحد هذين الاسمين ناقصا والاسم الآخر تاما. يعني إذا كان أحد الاسمين اسما موصولا، الاسم الناقص هو الاسم الموصول، والاسم التام هو الاسم غير الموصول، وإنما سمي الاسم الناقص الموصول ناقصا، وذلك لأنه يحتاج إلى صلة هي التي تعرفه، أما غير الموصول فهو تام. المصنف يذكر أن هذا الاشتباه كثيرا ما يحصل في هذه الحالة، إذا كان أحد الاسمين اسما موصولا والآخر اسما تاما غير موصول. هذا هو من الكثير، والذي هو من القليل في غير هذه الحالة، وهذا سيذكره لاحقا تحت عنوان فروع. هناك سيذكر فروع، وفي هذه الفروع يبين ثلاث مسائل أو ثلاثة مطالب. في أثناء هذه المطالب يبين أنه قد يحصل الالتباس لكن في غير هذه الحالة، وإن شاء الله نبين ذلك لاحقا. الآن يأتي هذا السؤال: ما الطريق لمعرفة أن هذا الاسم هو فاعل وأن ذاك الاسم هو مفعول؟ المصنف يقول الطريقة هي هذه: أننا نأتي إلى الاسم التام وننظر إليه، إذا رأيناه مرفوعا، هذا الاسم التام، فإننا نجعل في موضعه، نرفعه ونجعل في موضعه ضمير المتكلم المرفوع. يعني ضمير رفع للمتكلم مثل تاء الفاعل. نعم، ضمير الرفع للمتكلم مثل تاء الفاعل. وإذا رأيناه منصوبا نجعل في موضعه ضمير المتكلم المنصوب، ضمير المتكلم المنصوب. هذا بالنسبة إلى الاسم التام. وأما الاسم الناقص، نعم شيخنا، وأما الاسم الناقص فنبدل منه اسما بمعناه من حيث العقل وعدم العقل. فالاسم الموصول إذا كان، لاحظوا، لعاقل فإننا نأتي باسم للعاقل، وإذا كان لغير العاقل فإننا نأتي باسم لغير العاقل. وإذا كان يصلح للعاقل وغير العاقل فإننا نأتي باسم ونجعله للعاقل إن كنا ننوي أن يكون للعاقل، أو نجعله لغير العاقل إن كنا ننوي أنه لغير العاقل. جيد جدا، معي؟ إذن ها هنا عندنا، لاحظوا، عندنا جعل وإبدال، جعل وإبدال. من جهة الاسم التام عندنا جعل، ومن جهة الاسم الناقص عندنا إبدال. جيد، بعد أن نقوم بهذا الأمر ننظر، يعني بعد الجعل والإبدال ننظر إلى أن هذه المسألة هل هي صحيحة أو لا. يعني هذا الاسم الناقص أبدلناه باسم آخر بمعناه، وهذا الاسم التام جعلنا مكانه ضميرا بعد الجعل والإبدال. المثال يكون صحيحا، الجملة تكون صحيحة أو لا؟ إن كانت صحيحة فالمبدل منه والمجعول له يكون صحيحا أيضا، يكون صحيحا أيضا. يعني هذا المثال وهذه الجملة بعد الإبدال والجعل إن كانت صحيحة فهي قبل الإبدال وقبل الجعل صحيحة، وإن لم تكن صحيحة بعد الجعل والإبدال فهي قبل ذلك ليست صحيحة أيضا. واضح إن شاء الله؟ هذه هي الضابطة وهذه هي القاعدة في معرفة الفاعل من المفعول عند حصول الالتباس والاشتباه. جيد، حتى يتضح هذا المعنى جيدا نحتاج إلى ذكر بعض الأمثلة. المثال الأول، يقال أعجب زيد ما كره أمر، لاحظوا، أعجب زيد ما كره عمرو. التفتوا جيدا أخواني الأعزاء، هنا عندنا اسم ناقص وهو ما، هذا اسم موصول، وعندنا اسم تام زيد، وعندنا زيد، لاحظوا زيد اسم تام، اسم تام، وما اسم ناقص. الآن إذا جعلنا ما لغير العاقل، التفتوا، إذا جعلنا ما لغير العاقل، واضح؟ جيد، إذا جعلناها لغير العاقل فهنا نبدلها باسم لغير العاقل. مثلا نقول ماذا؟ نقول الثوب. جيد، نقول الثوب، الثوب غير عاقل. والاسم التام نجعل مكانه ضمير الرفع للمتكلم إذا كان مرفوعا. الآن أعجب زيد، زيد مرفوع، فنجعل مكانه ضمير الرفع للمتكلم وهو تاء الفاعل، فنقول أعجبت الثوب. الجملة تكون هكذا بعد الجعل والإبدال، أعجبت الثوب الذي كرهه عمرو. هذا يصح أو لا يصح؟ هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لأن الثوب اسم لغير العاقل، والثوب لا يقع منه إعجاب، لا يقع منه إعجاب، وإنما يتعجب به، يتعجب به، ولا يكون هو الذي يقع منه إعجاب لأنه غير عاقل. أعجبت الثوب، فالذي وقع منه الإعجاب هو من؟ هو الثوب. هذا لا يصح. جيد، لاحظوا معي، إذن أعجبت الثوب هذا لا يصح. يعني المثال بعد الجعل والإبدال لا يصح، فما قبله لا يصح أيضا. أعجب زيد ما كره عمرو هذا غير صحيح، هذا بناء على أن زيد مرفوع، زيد مرفوع، هذا لا يصح، لأن المثال بعد الجعل والإبدال لا يصح، فما كان قبل ذلك لا يصح أيضا. لاحظوا، وأما إذا غيرنا المثال وجعلنا زيدا ماذا؟ منصوبا، فقلنا أعجب زيدا ما كره عمرو. نطبق الآن القاعدة، لاحظوا، إذا طبقنا القاعدة فزيد اللي هو الاسم التام في موضع نصب، نجعل مكانه ضمير النصب للمتكلم، صحيح، وهو الياء، أعجبني ياء المتكلم، أعجبني، جيد، وما نجعل مكانها، هي طبعا نحن جعلناها لغير العاقل، نجعل مكانها اسما، نبدل مكانها نبدل منها اسما لغير العاقل وهو الثوب. فالمعنى يكون هكذا: أعجبني الثوب. لاحظ أعجبني الثوب، هذه العبارة ماذا؟ صحيحة، هذا المثال صحيح. إذن فما قبله يكون ماذا؟ يكون صحيحا أيضا، يعني الثوب يكون معجب ولا يكون معجب. معجب اسم فاعل، ولا يكون معجبا اسم مفعول. جيد، فلاحظوا الآن عرفنا الفاعل والمفعول. يعني الآن في المثال يمكن أن يكون زيد هو الفاعل ويمكن أن يكون ما هو الفاعل، لكن لما طبقنا هذه القاعدة وهذا الضابط الذي ذكره المصنف عرفنا أن الفاعل هو ما، أما زيد لا يكون فاعلا وإنما يكون مفعولا به. هذا على تقدير ماذا؟ هذا على تقدير أن ما لغير العاقل. جيد، وأما إذا جعلنا ما للعاقل لنوع من أنواع العاقل، جيد، فيجوز الرافع كما يجوز النصب. النصب لا مشكلة فيه، جائز على التقدير الأول. على التقدير الثاني جائز وأيضا يجوز الرفع إذا جعلنا ما للعاقل. لاحظ الآن نرجع إلى المثال: أعجب زيد النساء التي كرهها عمرو. لاحظ معي النساء، يعني مكان ما نجعل النساء، لأن ما للعاقل نوع من العاقل النساء، نأتي نبدل ما بالنساء. جيد، وزيد نرفعه ونضع مكانه التاء الفاعل لأنه مرفوع، فيكون المعنى هكذا: أعجبت النساء، أعجبت النساء. هذا يصح أو لا يصح؟ يصح. والنصب جائز أيضا: أعجبتني النساء، أيضا يجوز. فإذا هنا زيد يمكن أن يكون فاعلا ويمكن أن يكون مفعولا، وكذلك ما. هذا التقدير الثاني. التقدير الثالث: إذا كان الاسم الموصول من أو الذي، جاز الوجهان أيضا. لماذا قال أيضا؟ التفت معي، لأنه في التقدير السابق إذا جعلنا ما لأنواع من يعقل قلنا يجوز الرفع والنصب، كذلك يجوز الرفع والنصب إذا كان الاسم الموصول هو من والذي. جيد، يعني مثلا: أعجب زيد من كره عمرو. أعجب زيد من كره عمرو. التفتوا، من هو الذي؟ من يكون للعاقل، من يكون للعاقل، والذي يكون للعاقل. هذا على يعني على الثاني، من تأتي للعاقل أو لا؟ والذي يأتي للعاقل، والعاقل يمكن أن يكون معجبا ويمكن أن يكون معجبا، فيصح أن يكون فاعلا كما يصح أن يكون مفعولا. جيد. خدمتكم شيخنا. التفت. الآن إذا أردنا أن نقدر، كيف نقدر؟ أعجب زيدون من كره عمرون، أو الذي كره عمرون من النساء مثلا. الآن من أو الذي، يمكن أن نقول أعجبني، أعجبني، لاحظ النساء التي كرهها عمرو، ويمكن أن تقول أعجبت النساء التي كرهها عمرو، فيصح كلا الأمرين. جيد جدا، هذا تمام الكلام في هذا المطلب قبل أن ينتقل إلى الفروع. الآن نطبق العبارة. نعم. لأنه ضرب مثال النساء. جيد. قال ما يعرف به الفاعل من المفعول. طبعا هذا عند الالتباس، عند الالتباس، عند الاشتباه. قال وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا يعني موصولا، والآخر اسما تاما يعني غير موصول. وطريق أكثر ما يشتبه ذلك، أما الذي لا يكون من الأكثر ما يذكره إن شاء الله في الفروع. قال وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم، المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبا تجعل ضمير، لاحظ التام المنصوبة ضميره المنصوبة، هذا في عملية الجعل متعلقة بالتام، ثم عملية الإبدال، وتبدل من الناقص اسما بمعناه من حيث العقل وعدم العقل، في العقل وعدم. بعد الجعل والإبدال فإن صحت المسألة بعد ذلك، يعني بعد الجعل والإبدال، فهي صحيحة قبله، وإن لم تكن تصح فهي فاسدة. وإن لم تصح المسألة بعد الجعل والإبدال فهي فاسدة، فأيضا قبل ذلك هي فاسدة. فلا يجوز أعجب زيد بالرفع طبعا ما كره عمرو إن أوقعت ما على ما لا يعقل، لأنه لا يجوز أعجبت الثوبة طبعا بعد الجعل والإبدال، ويجوز النصب، نصب كلمة زيد، لأنه يجوز أن تقول أعجبني الثوب. جيد. وأما فإن أوقعت ما على أنواع من يعقل جاز الرفع كما كان النصب جائزا، لأنه يجوز أعجبت النساء، لاحظ أعجبت النساء صحيحة، فرفع كلمة زيد قبل ذلك صحيحة. وإن كان الاسم الناقص من أو الذي جاز الوجهان أيضا، وجهان يعني الرفع والنصب. جيد جدا، واضح الآن في المثال أعجب زيد ما كره عمرو أن الضمير العائد محذوف، ما كرهه عمرو، هذا يرجع إلى ما، واضح يعني، فالضمير العائد هنا منصوب وهو محذوف. نعم،
الذي يدل على حذفه
نعم
الذي الدال على
حذفه. واضح الدال على حذفه قرينة. نعم أعجب زيد ما كره عمرو. تقول رأيت الذي رأيته، نفس الكلام رأيت الذي رأيته، الذي رأيته. هذا فيما يتعلق بأصل المطلب. بعد ذلك ننتقل إلى فروع، عنوان آخر وهو فروع. في الفروع المصنف ذكر ثلاثة مطالب، في الحقيقة هي فروع ثلاثة، فروع ثلاثة. هذه الفروع هي فيها يعني مطلب ولكنها متفرعة على الأصل الذي ذكره. الأصل الذي ذكره ماذا؟ أننا نقوم بعملية الجعل والإبدال، الجعل في الاسم التام والإبدال في الاسم الناقص. واضح؟ لذلك عبر بالفروع، وجه المناسبة هو هذا. قال فروع يعني ثلاثة. الفرع الأول تقول أمكن المسافر السفر. لاحظ هنا لا يوجد عندنا اسم ناقص، اسم موصول هنا لا يوجد عندنا، واضح. لكن هذا الفرع خاضع للقاعدة التي ذكرها المصنف، مع أنه اسم ناقص لا يوجد. قال بنصب المسافر أمكن المسافر السفر، لأنك تقول. هذا لأنك تقول هذا تطبيق للضابط وللقاعدة المتقدمة. إذا يعني السفر هنا موضعه النصب، وإذا كان موضعه عفوا المسافر موضعه النصب، فنأتي نجعل موضعه ضمير النصب للمتكلم، فنقول أمكنني السفر. سفر اسم تام يبقى على ما هو عليه، فأمكن المسافر السفر أو السفر. هنا يمكن أن نقول أمكنني السفر. هذه صحيحة أو لا؟ صحيحة. فإذا المثال الذي قبله يكون صحيحا. فالمسافر هنا مفعول به والسفر فاعل. لاحظوا تطبيق لهذه القاعدة. الرفع يصح أو لا يصح؟ قال ولا تقولوا أمكنت السفر. لاحظ لا يجوز ذلك. طبعا لا يجوز أمكنت السفر، يعني إذا جعلنا المسافر مرفوعا يعني أمكن المسافر السفر، يمكن نطبق القاعدة ونرى المسافر في موضع رفع، نأتي مكانه بضمير رفع للمتكلم التاء، فتقول أمكنت السفر. أن تجعل السفر ذا مكنة، تجعله متمكنا، هذا لا معنى له، هذا لا معنى له. أمكنت السفر يعني جعل السفر ذا مكنة، جعل السفر متمكنا، هذا لا معنى له. لذلك لا يصح المثال، لا يصح بعد الجعل، بعد هذا الجعل لا يصح. فإذا الرفع هنا لا يصح لكن النصب يصح. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني وتقول ما دعا زيدا إلى الخروج وما كره زيد من الخروج. جيد. ذكر مثالين للفرع الثاني. ما دعا زيدا إلى الخروج بنصب زيد، ما دعا زيدا إلى الخروج. جيد. هذا المثال الأول، نتحدث عن المثال الأول. ما دعا أولا عن المثال الأول ثم نأتي إلى المثال الثاني. ما دعا زيدا إلى الخروج. ماذا قال؟ نقل مع عبارته بنصب زيد في الأولى في الجملة الأولى مفعولا ما دعا زيدا. جيد. والفاعل ضمير ما دعا، دعا الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يرجع إلى ما، ما هنا استفهامية، والفاعل ضمير ما مستترا. جيد. لماذا هنا معي؟ يعني ما دعا هو زيدا. لاحظوا اخواني الاعزاء، اذا اردنا ان نطبق هذه الضابطه التي ذكرها المصنف، القاعده التي ذكرها المصنف، نقول ما دعا زيدا، نجعل مكان زيدا ماذا نجعل مكانه؟ ضمير النصب للمتكلم الياء، صحيح؟ فنقول ما دعاني، ما دعاني. جيد. الفاعل طبعا هو ما دعاني إلى الخروج، هذه صحيحة أو لا؟ نعم صحيحة، صحيحة. جيد. إذن زيد مفعول به، هذه الجملة صحيحة، هذا في موضع ماذا؟ الرفع، عفوا النصب. لما نأتي إلى الرفع يصح أو لا يصح؟ الجواب لا يصح، يعني لا يصح أن تقول ما دعا زيد إلى الخروج. لماذا لا يصح؟ التفتوا، ما دعا زيد إلى الخروج، لاحظوا معي، بلي
زيد وظفت فيه، زيد محذوف
فيه. لا، الأصل، الأصل الآن نتحدث عن الأصل قبل أن نجعل. إذا أردنا أن نرفع ماذا نقول في الأصل؟ ما دعا زيد إلى الخروج. الآن إذا زيد مرفوع نضع مكانه ماذا؟ ضمير رفع للمتكلم، فنقول دعوت. جيد. ما دعا زيد، هذا دعا، هذه ما لغير العاقل، فالضمير يرجع إلى غير العاقل ما، صح؟ فنجعل مكان الضمير ماذا نجعل؟ الثوب مثلا، هي لغير العاقل وزيد هو الفاعل. جيد. فيكون المعنى هكذا، دعوت الثوب إلى الخروج، هكذا المعنى يكون، لأن ما هنا هي مفعول به مقدم، صحيح؟ ما دعا زيد إلى الخروج، الذي دعا زيد إلى الخروج ماذا؟ مثلا الثوب، فنقدر دعوت الثوب إلى الخروج، هذا التقدير صحيح؟ هذا ليس بصحيح. ما معنى دعوة الثوب إلى الخروج؟ فإذن لا يصح الرفع ويصح الناس، واضح هذا فيما يتعلق بالمثال الأول. لما نأتي إلى المثال الثاني وهو ما كره زيد من الخروج، ما كره زيد من الخروج، هنا زيد يرفع برفعه، لهذا لاحظوا ماذا قال، قال وبرفعه في الثانية في الجملة الثانية فاعلا، والمفعول ضمير ما محذوفا، ما كره زيد من الخروج، ما كرهه زيد من الخروج، هذا هو المفعول به، ضمير ها المحذوف هذا يعود على ما، فالتقدير ما كرهه زيد من الخروج. جيد. لهذا قال والمفعول ضمير ما محذوفا. جيد. يعني المعنى يكون هكذا: أي شيء كرهه زيد. الرفع يجوز لأنه يصح أن تقول ما كرهت منه. لاحظ، زيد نضع مكانه ضمير الرفع تاء، فنقول ما كرهت من الخروج، يصح أو لا يصح؟ يصح. فالمثال الأصل يكون صحيحا. قال نعم، لأنك تقول وما كرهت منه. جيد. النصب يصح أو لا يصح؟ لا يصح. قال ويمتنع العكس، لأنه لا يجوز أن تقول كره من الخروج. التبتوا، النصب لا يصح، لا يجوز أن تقول كره من الخروج. طبعا في هذا المثال بعد الجعل قد لا يكون مناسبا كره من الخروج، يعني إذا أردنا أن نطبق القاعدة نأتي بضمير النصب، صحيح؟ والآن ما كره زيد من الخروج، زيد يصح أن يكون منصوبا؟ قال لا يصح. لماذا؟ لأن القاعدة لا تنطبق. إذا أردنا أن نطبق القاعدة ماذا نقول؟ نرفع كلمة زيد ونضع مكانها ماذا؟ ضمير نصب للمتكلم، فيكون هكذا هكذا: كرهني الثوب من الخروج، كرهني الثوب من الخروج. هذا المثال له معنى؟ ليس له معنى. ما معنى كرهني الثوب من الخروج؟ فإذا الأصل يكون غير صحيح أيضا، وهو جعل زيد مفعولا به. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالفرع الثاني. الفرع الثالث، قال وتقول زيد في رزق عامر 20 دينارا. طبعا هذا الفرع الثالث ذكره المصنف استطرادا. كلامنا نحن في أي شيء؟ في تمييز الفاعل من المفعول. الآن هذا الفرع الثالث يتعلق بالنائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل، ونحن لا نتحدث عن النائب عن الفاعل، ذكره من باب الاستطراد، لأن النائب عن الفاعل أيضا قد يحصل اشتباه بينه وبين غيره، أن الذي ينوب عن الفاعل ماذا؟ أيضا قد يحصل اشتباه من هذا الباب ذكره. قال وتقول زيد، هذا زيد مبني للمجهول، في رزق عمرو 20 دينارا. لاحظوا، برفع 20 لا غير، يعني لا يجوز ماذا؟ لا يجوز النصب. جيد. لاحظوا، إذا كان في الجملة مفعول به وظرف ومصدر، فالذي يكون أولى بأن يكون نائبا عن الفاعل ماذا؟ بلي المفعول به، وليس الظرف، وليس الجار والمجرور، وليس المصدر، وإنما الذي يكون نائبا عن الفاعل هو المفعول به. واضح؟ إذا كانت عندنا جملة وفي هذه الجملة ظرف ومصدر ومفعول به، الأولى بأن يكون نائبا عن الفاعل ماذا؟ والمفعول به. لهذا قال مفعول به هو 20، هو هذا الذي يكون نائبا عن الفاعل. جيد برفع العشرين لا غير. فإن قدمت عمرا، هذا إذا لم تقدم عمر على الفعل وإنما قلت زيد في رزق عمر عشرون دينارا برفع العشرين لا غير، عشرين هو الذي يكون نائبا عن الفاعل. وإن قدمت العشرين على زيد على الفعل زيد، فقلت عمرو زيد في رزقه عشرون، ماذا يحصل هنا؟ قال جاز رفع العشرين ونصبه. إذن يجب رفع العشرين في حال أنه تأخر عن الفعل زيد، وأما إذا تقدم على هذا الفعل فيجوز ماذا؟ يجوز الرفع والنصب. كيف نوجه ذلك؟ قال وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير، لأن ماذا تقول أنت؟ عمرو زيد، تقدير الكلام معي عمرو زيد عشرون دينارا في رزقه، صحيح؟ لاحظوا في رزقه، بعد زيد فيه ضمير أو ليس فيه ضمير؟ ليس فيه ضمير، لأن نائب الفاعل مذكور اسم ظاهر عشرون، وأرجعنا الضمير معي أرجعنا الضمير إلى عمرو بواسطة المجرور، بلي رزقه. عمرو زيد عشرون دينارا في رزقه، هكذا نقدر. قال وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير فيجب توحيده. توحيد من؟ توحيد أي شيء؟ توحيد الضمير، يعني الضمير يكون واحدا لا مثنى ولا مجموعا، فيجب توحيده مع المثنى والمجموع. إذن كيف نعرف أن هذا مثنى وهذا مجموع؟ قال ويجب ذكر الجار والمجرور لأجل الضمير الراجع إلى المبتدأ. فنقول هكذا الرجلان زيد في رزقهما عشرون، ونقول الرجال زيد في رزقهم عشرون دينارا. لاحظ. إذن هنا الفعل أسند إلى الظاهر إلى الاسم الظاهر، فإذا أسند إلى الاسم الظاهر خلا من الضمير، وإذا أردنا أن نعرف المثنى أو الجمع من طريق العلامة أو الشيء الذي يأتي يرجع إلى ذلك، فهو من طريق الضمير المجرور. المجرور لابد من ذكره، لابد من ذكره. فنقول الرجلان زيد، لا يصح أن نقول زيد في رزقه، رجلان في رزقهما، والرجال زيد في رزقهم. وعلى النصب، هذا كله على الرفع. قال وعلى النصب فالفعل متحمل للضمير فيبرز في التثنية والجمع ولا يجب ذكر الجار والمجرور، يجوز الذكر ولا ويجوز عدم الذكر. يعني هنا نقول عمرو زيد في رزقه عشرين دينارا. لاحظوا عمرو زيد في رزقه عشرين، معي هذا 20 هنا زيد ليس مسندا إلى 20، 20 هنا ليس نائبا عن الفاعل، إذا كان منصوبا ليس نائبا عن الفاعل، فالفعل إذن مسند إلى الضمير، فزيد يكون متحملا للضمير. أما إذا كان مسندا إلى الاسم الظاهر بعد ما يحتاج إلى تحمل الضمير، هنا زيد ليس مسندا إلى الاسم الظاهر لأن الاسم الظاهر ليس نائبا عن الفاعل، فيكون متحملا للضمير. وإذا كان متحملا للضمير فهذا معي هذا الضمير يجب أن يكون موافقا للمبتدأ، زيد زيد 20 دينارا، بعد لا نحتاج أن نقول في رزقه، لا نحتاج، الزيدان زيدا 20 دينارا، الزيدون زيدوا 20 دينارا. ويجوز أن تذكر الجار والمجرور وترجع الضمير مطابقا للمبتدأ، يجوز أن تقول زيدون ماذا؟ زيد في رزقه 20 دينارا، الزيدان زيدا في رزقهما 20 دينارا، الزيدون زيدوا في رزقهم 20 دينارا، ولكن هذا ليس بواجب. لهذا قال وعلى النصب، فالفعل متحمل للضمير فيبرز في التثنية زيدا والجمع زيدوا، ولا يجب ذكر الجار والمجرور، يعني لا يجب لكنه يجوز. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.